أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مقدار ما يثبت بالاستصحاب ويثبت الاستصحاب. يثبت الاستصحاب يعني البحث كان حول الأصل المثبت، وهل أن الاستصحاب حجة في لوازمه العقلية كما هو حجة في لوازمه الشرعية أم لا؟ قلنا بأن للاستصحاب نوعان من الآثار، نوع آثار مباشرة شرعية وآثار ليست بشرعية، وبينا أن الآثار الشرعية يمكن للاستصحاب أن يثبتها، وسواء قلنا بالمبنى الذي يقول بأن مفاد أدلة الاستصحاب تنزيل الشاك منزلة المتيقن، أو القائل بتنزيل المشكوك منزلة اليقين، أو لا قلنا بالمبنى الذي يقول بأن النهي هو النهي عن النقد العملي. فسواء قلنا بالمبنى الأول أو الثاني أو الثالث، فإنه على جميع المباني دليل الاستصحاب يكون وافيا بإثبات الآثار الشرعية المترتبة على الاستصحاب أو المترتبة على المستصحاب. أما بالنسبة للقسم الثاني وهو الآثار العقلية أو الآثار غير الشرعية، حتى تكون أشمل من الآثار العقلية والآثار العادية، فهنا وأيضا كما أشرنا في بداية البحث إلى أن المشهور بين الأعلام إلى أن الاستصحاب ليس حجة في هذا القسم. بأي دليل؟ بدليل أن دليل الاستصحاب قاصر عن إثبات هذه اللوازم. كيف؟ يقول لهذا الحال أنه من مراد حينئذ من إثبات هذه اللوازم؟ يعني إذا قلنا بأن دليل الاستصحاب يريد أن يثبت هذه اللوازم، نريد أن نعرف الاستصحاب ماذا يثبت. هل لا تنقض اليقين بالشك يريد أن يثبت نبات اللحية بما هو نبات لحية بغض النظر عما يترتب عليه من آثار شرعية؟ إذ الآثار الشرعية المترتبة على نبات اللحية هو وجوب التصدق، إذ يقول هكذا: إذا نبتت لحية ولدك مثلا فتصدق بدينار. فالأثر الشرعي المترتب على نبات اللحية هو وجوب التصدق. إلا أن نبات اللحية كيف يمكن أن نثبته؟ المفروض أننا لا طريق لنا لإثباته إلا باستصحاب الحياة، بقاء الحياة. فإذا أثبتنا بالاستصحاب بقاء حياة الولد بعد فترة فلازمه العقلي نبات اللحية. فحينئذ هل مرادنا من لا تنقض اليقين بالشك هو إثبات هذا اللازم العقلي بغض النظر عن الآثار الشرعية المترتبة عليه من وجوب التصدق؟ فحينئذ نقول إذا كان الغرض من دليل الاستصحاب هو إثبات اللوازم العقلية بما هي بغض النظر عن ترتب الآثار الشرعية، فحينئذ نقول أنه ما فائدة هذا الترتب؟ ما فائدة هذا الإثبات؟ ما فائدة هذا التعبد؟ لا أثر له. إذ التعبد لابد أن يكون في ضمن حدود الآثار الشرعية، إذ هذا هو المرتبط بالشارع بما هو شارع. فإذا أراد أن يعبدنا بشيء فلا بد أن يعبدنا بشيء له آثار شرعية مرتبطة به، وإلا إذا لم يكن له آثار شرعية مرتبطة به بل الموجود هو آثار تكوينية كنبات اللحية، فهذا التعبد سوف يكون لغوا. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو بشكل مختصر كل ما يراد في هذه الحالة إذا أردنا أن نستصحب من فقط الإثبات اللوازم العقلية بما هي لوازم عقلية. يأتي شخص ويقول: لماذا لا نثبت الآثار العقلية مع ما يترتب عليها من آثار شرعية؟ يعني لم يكن الهدف من التعبد بالاستصحاب هو إثبات اللوازم العقلية بما هي هي، بل إثبات اللوازم العقلية بما يترتب عليها من آثار شرعية، كما لو أثبتنا وجود نبات اللحية من خلال استصحاب بقاء الحياة ولكي نرتب عليه وجوب التصدق. حينئذ في هذه الحالة نقول أيضا هذه اللوازم هل هي من هل دليل الاستصحاب له صلاحية لإثبات هكذا نوع من الآثار أم لا؟ لو جئنا إلى دليل الاستصحاب كما قلنا يفهم منه ثلاث مباني، فلو جئنا إلى مبنى القائل بتنزيل المشكوك منزلة المتيقن، حينئذ في هذه الحالة يا هل ترى هذا تنزيل لمن؟ تنزيل للمستصحب تنزيل للمشكوك يلي هو نريد أن نستصحبه، يعني المستصحب المشكوك منزلة المستصحب المضيق. التنزيل في حدود من؟ بما أنه هذا شارع، لابد أن يكون التنزيل بما يرتبط به بما هو شارع، يعني يريد أن يسري أحكام المنزل على المنزل، أحكام المنزل عليه على المنزل، وهذا التنزيل هو عملية تصرف بما يقع تحت قدرته ودائرة سلطته. والشارع بما هو شارع إذا أراد أن يسري حكما من شيء إلى شيء لابد أن يكون وضعه ورفعه بيده، والذي يكون وضعه ورفعه بيده هي الأحكام الشرعية، هي الأمور المرتبطة به بما هو شارع، لا الأمور التكوينية الموقوفة على عللها. فمن هنا بما أنه حينئذ هذا الأثر هو أثر عقلي ليس أثرا شرعيا، يعني وضعه ورفعه ليس بيده بالشارع، فمن هنا لا يكون تنزيله المشكوك منزلة المتيقن كافيا ووافيا بهذا الأمر، وهو أنه يريد أن يثبت اللوازم العقلية، إذ إثبات اللوازم العقلية ليست من وظيفة الشارع، وليست هي حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي بهذا النحو، بل هي لوازم تكوينية للمستصحاب. فمن هنا لا يكون دليل الاستصحاب قد له الصلاحية لإثبات هذه اللوازم بناء على المبنى الأول وهو تنزيل المشكوك منزلة مطيقة. لأن لو جاء شخص وقال في هذه الحالة أنه لماذا لا نقول نحن بناء على الاحتمال الثاني؟ ما هو الاحتمال الثاني؟ عليكم السلام. الاحتمال الثاني هو تنزيل الشاك منزلة المتيقن، أيضا كذلك الأمر في هذه الحالة، تنزيل الشاك منزلة المتيقن يعني بأي معنى؟ بمعنى في هذه الحال أننا هذا الشاك ببقاء الحياة ننزله منزلة من؟ المتيقن ببقاء الحياة. نأتي ونقول في هذه الحالة أشرنا إليه نحن نفس، لو جئنا إلى نبات اللحية، نبات اللحية موضوع لمن؟ لوجوب التصدق، صحيح؟ فنحن في هذه الحال إذا استصحبنا بقاء اللحية بقاء الحياة فهذا تعبد من قبل الشارع، يعني بما أنه تنزيل الشاك منزلة المتيقن، يعني هناك يقين تعبدي بثبوت الحياة، فهنا يترتب عليها من؟ آثارها حسب الفرض، خلينا نقول حسب الفرض. فلو كان هناك حكم شرعي فحينئذ هذا الموضوع قد ثبت التعبد به يقينا تعبديا، ولكن وجوب التصدق موضوعه من هو؟ موضوعه هو نبات اللحية. وهل نبات اللحية ثبت تعبدا؟ لم يثبت تعبدا. لماذا لم يثبت تعبدا؟ إذ كما قلنا هو أثر عقلي، فتعبد الشارع ببقاء الحياة لا يسري إلى التعبد بنبات اللحية، فحينئذ نبات اللحية بما هو موضوع لحكم شرعي الذي هو وجوب التصدق لا يوجد تعبد به، يعني بعبارة أخرى لم يثبت. فإذا لم يثبت كيف نرتب عليه حينئذ هذا الأثر وهو وجوب التصدق؟ والحال أنتم ماذا قلتم؟ نريد أن نثبت بالاستصحاب اللازم العقلي بما يترتب عليه من أثر شرعي، والحال أن الأثر الشرعي المترتب على اللازم العقلي فرع التعبد بموضوعه، يعني فرع التعبد بالأثر العقلي، والحال أن الأثر العقلي لا دليل عندنا يثبت وجوده تعبدا، إذ اليقين بثبوت الحياة ولو كان تعبدا، اليقين باستصحاب الحياة ببقاء الحياة، اليقين ببقاء الحياة لا يعني المامين بماذا؟ ببقاء تنبات اللحية تعبدا، نعم عقلا شيء آخر، ولكن نحن قلنا دليل الاستصحاب قاصرا عن إثبات التعبد بالنسبة لنبات اللحية. فإذا لم يثبت نبات اللحية تعبدا فبالتالي في هذه الحالة لا يثبت وجوب التصدق، وإذا لم نستطع أن نثبت وجوب التصدق فما معنى لهذا التعبد والاستصحاب بقاء الحياة لأجل إثبات نبات اللحية إذ لا أثر مترتب عليه؟ نعم قد يقول قائل فلنرتب القضية بناء على الاحتمال الثالث، وهو أن المستفاد من دليل الاستصحاب هو ماذا؟ هو أنه النهي المولوي عن نقض اليقين السابق، بعبارة أخرى يعني هناك نهي من قبل المولى عن رفع اليد عن الآثار العملية المترتبة على اليقين السابق. هنا عندما كنا على يقين من بقاء حياة زيد مثلا، حينئذ في هذه الحالة ما هو الأثر المترتب عليه؟ الأثر المترتب عليه أنه لو نبتت لحيته فحينئذ يجب التصدق، ولكن يا ترى هل ثبت نبات لحيته سابقا؟ لم يثبت عندي نبات لحيته. عندما كنا على يقين من حياة زيد لم يكن هذا قد ثبت بعد، فحينئذ الذي كان يقتضيه اليقين من الحالة السابقة ما هو؟ فقط ما يترتب على بقاء الحياة من آثار شرعية، فيما لو كان متزوج فيجب عليه أن ينفق على زوجته، أو يجب عليه مثلا الحج إن كان مستطيعا، أو يجب عليه وفاء الدين إن كان مدينة. ولكن هل يجب عليه التصدق على والده التصدق بدينار وبالتالي لماذا؟ لأن لحيته نبتت؟ لا، هذا اللازم لم يكن من لوازم اليقين السابق، نبات اللحية ووجوب التصدق لم يكن من آثار العملية لليقين السابق بحياة زيد، فحينئذ النهي عن نقض اليقين العملي يعني رفع اليد عن الآثار العملية لا يكون شاملا لمن؟ لإثبات وجوب التصدق على فرض نبات اللحية، إذ نبات اللحية ليس من الآثار العملية لليقين السابق. فحتى بناء على هذا المبنى لا يوجد لي ما يثبت نبات اللحية، إذ نبات اللحية كما قلنا ليست أثرا عمليا حتى يشملها النهي، وبالتالي لا بد أن تتعامل مع زيد كأنه قد نبتت لحيته، والحال أنه كما قلنا نحن ليست من الآثار العملية لنبات لحيتي لبقاء حياة زيد، فحياة زيد لا تقتضي أكثر من ترتب الآثار الشرعية عليها، أما الآثار العقلية فلا تقتضي حياة زيد ترتيب الآثار، فلا يصدق عليها أنها آثار عملية حتى يكون دليل الاستصحاب شاملا لها وناهيا عن رفع اليد عنها. فيتبين عندي أنه على جميع المباني لا يكون دليل الاستصحاب وافيا وبإثبات الآثار الشرعية الآثار العقلية سواء نظر إليها بما هي أو بما يترتب عليها من آثار شرعية. ومن هنا يعلم أنه لماذا يقال بأن الاستصحاب ليس حجة في مثبتاته ولوازمه العقلية، وبكلمة واحدة إذ لا إطلاق في دليل الاستصحاب يشمل اللوازم العقلية، وبعبارة أخرى دليل الاستصحاب في نفسه قاصرا عن إثبات اللوازم غير الشرعية، فيبقى اللوازم العقلية إذا قلنا بإثباتها هذا إثبات بلا دليل وهذا غير معقول، إذ كل شيء يثبت لا بد من دليل عليه ولا دليل في المقام. لذلك يقول: وأما القسم الثاني فلا يثبت بدليل الاستصحاب. وهذا جيد أنه لا يثبت بدليل الاستصحاب، يعني يثبت بغيره. مثل ماذا؟ يثبت علته مثلا، ولكن كلامنا وين؟ نحن في الاستصحاب. فلذلك لو كنا ودليل الاستصحاب فإن هذا اللازم العقلي لا يثبت. لماذا؟ لأنه إن أريد إثبات اللوازم العقلية بما هي فقط، يعني بقطع النظر عن آثارها الشرعية المترتبة عليه، والمثال طبعا المعروف ضرب شهيد الصدر، وفي وكل من ذكر مبحث الاستصحاب والأصل المثبت يضرب هذا المثال، وهو أنه لو ترتب أثر شرعي كوجوب التصدق على نبات اللحية بالنسبة لزيد، وزيد كان مشكوك الحياة مع العلم بحياته سابقا، فإنه يراد استصحاب الحياة لإثبات نبات اللحية وبالتالي لإثبات وجوب التصدق. هذا المثال المعروف. فإن أريد فقط إثبات نبات اللحية بما هو أثر عقلي فقط بغض النظر عن وجوب التصدق، فيقول في هذه الحالة فهو غير معقول. لماذا؟ ما فائدة التعبد بهكذا نوع من الآثار؟ لا شيء له. ونحن بالركن الرابع ماذا قلنا؟ لابد من وجود أثر عملي على الاستصحاب. إذا لم يكن للاستصحاب أو للمستصحب أثر عملي فحينئذ في هذه الحالة يكون التعبد به لغوا، وحسب الفرض ماذا؟ هنا لغو، إذ لا أثر عملي له، فيكون قد اختل الركن الرابع من أركان الاستصحاب، وإذا اختل فلا يجري الاستصحاب بل جريانه يكون لغوا وبلا فائدة. لذلك يقول: إذ لا أثر للتعبد بما هي، فيكون التعبد حينئذ بالاستصحاب لغو. وإن أريد الشق الثاني، وإن أريد إثبات اللوازم العقلية وما يترتب عليها من آثار شرعية، ما لهذه اللوازم من آثار وأحكام شرعية كوجوب التصدق إذا كانت اللحية قد نبتت. فيقول: فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب. كيف؟ يقول: على التقدير الثلاثة المتقدمة، يعني على المباني المتصورة في هذا المتصورة في الاستصحاب. أما على الأول، ما هو الأول؟ الذي يقتضي تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. فلأن التنزيل أي تنزيل المشكوك منزلة المتيقن في جانب المستصحاب إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية لا اللوازم العقلية، إذ كما قلنا التنزيل هي عملية تصرف من قبل هذا الجاعل ومن قبل هذا المنزل بأي شيء، التصرف بما يقع تحت يده وفي ضمن دائرة وظيفته، يعني لابد أن يكون في حدود الآثار الشرعية في حدود الأحكام الشرعية. وما كان ليس بأثر شرعي ولا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي فهذا خارج عن نطاق وظيفته، فلا يكون في هذه الحالة له الصلاحية لهذا التنزيل. فلذلك يقول: إنما فلأن التنزيل في جانب المستصحب إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية لا اللوازم العقلية، كما تقدم في الحلقة السابقة. في الحلقة الثانية بيّن هذا المطلب على نحو الاختصار نحن بيّناه. وأما على الأخيرين، يعني على القول بتنزيل الشاك منزلة المتيقن، والاحتمال الثالث وهو النهي المولوي عن نقد اليقين العملي، فلأن اليقين بالحالة السابقة تعبدان. كيف تعبدان؟ يعني بجريان الاستصحاب لإثبات بقاء الحياة، لا يفيد تنجيز الحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي، كتنجيز من كما قلنا وجوب التصدق بناء على نبات اللحية الذي هو مترتب على نبات اللحية. لماذا؟ لأن موضوع هذا الحكم، هل يمكن أن يتنجز عندي حكم بدون أن يكون له موضوع؟ لا، لابد من إثبات موضوعه أولا حتى يثبت الحكم، والموضوع بمثابة العلة للحكم. فهل يمكن التعبد بالحكم بدون التعبد بالموضوع؟ لا يمكن. فكيف نقول بتنجز وجوب التصدق مع أن موضوعه لا يثبت تعبدا؟ فلذلك يقول لأن موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي وهو نبات اللحية في المثال، لأن موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي. ما أدري عنكم العبارة، فقط اقرأوا لي العبارة، عندكم العبارة بعد، لأن موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي. وفي بعض النسخ ما أدري النسخة اللي عندك الخضرة، ها، في واو ناقصة، زيد الواو، هي واليقين التعبد. يعني لأن موضوع هذا الحكم هو من اللازم العقلي، واليقين التعبد بالمستصحاب. من هو المستصحاب؟ بقاء الحياة. ليس يقينا تعبديا باللازم العقلي، فحينئذ لا يثبت عندي اللازم العقلي ولا يكون هناك يقين تعبدي به، وبالتالي لا يثبت موضوع الأثر الشرعي الحكم الشرعي، فلا يثبت الحكم الشرعي. فإذا لم يثبت الحكم الشرعي فيكون حينئذ دليل الاستصحاب في هذه الحال لا يفي بالتعبد به. بمن؟ بإثبات الأثر الشرعي المترتب على اللازم العقلي. وعلى هذا الأساس يقال إن الأصل المثبت غير معتبر. ما معنى غير معتبر؟ يعني ليس بحجة، ليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ لقصور في دليل الاستصحاب عن إثباته، إذ إثباته بما هو أثر عقلي لا أثر له، فبالتالي يكون التعبد به لغوا. وإذا كان المراد به إثبات الآثار الشرعية المترتبة على اللازم العقلي، قلنا بأن هذا لا يمكن أن يفي به دليل الاستصحاب على جميع المباني، إذ التنزيل يقتضي في هذه الحالة أن يكون بلحاظ الآثار الشرعية، والمفروض أن هذا أثر عقلي، مضافا إلى أنه على بعض المباني الأخرى يقتضي حتى يتنجز عندي الحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي هذا فرع التعبد بمن؟ باللازم العقلي. والحال أنه لا دليل عندنا يعبدنا باللازم العقلي، فيكون حينئذ في هذه الحالة بمثابة كأنه لا موضوع للحكم الشرعي، فكيف يتنجز؟ ولو قيل بأنه لماذا لا يتنجز اللازم العقلي ثم بعد ذلك ننجز الآثار، قلنا اللازم العقلي غير قابل للتنجيز، الذي يكون قابل للتنجيز هو الحكم الشرعي، أما اللازم العقلي فليس له قابلية للتنجيز. فلذلك يقول وعلى هذا الأساس يقال إن الاستصحاب إن الأصل المثبت غير معتبر، يعني غير حجة، بمعنى أن الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحاب ولا آثار الشرعية لتلك اللوازم. هنا تتذكروا أشرنا إليه سابقا، يوجد عندي لوازم عقلية، ولكن هذه اللوازم العقلية ليست لوازم عقلية للمستصحب، يعني ليست لوازم عقلية لمن؟ لبقاء الحياة، إنما هي لوازم عقلية لنفس الاستصحاب، كما هو بالنسبة للمنجزية. المنجزية لازم لمن؟ ليس للمستصحب، إنما هي لازم لنفس الاستصحاب، هي لازم عقل المنجزية. يعني كما هو الحال لو شككنا في وجوب الجمعة، وجوب الجمعة في عصر الحضور كان واجبا عينا، كان ثابتا عينا، في زمن الغيبة نشك في هذا الوجوب، مقتضى الاستصحاب أن نستصحب هذا الوجوب. الآن الوجوب الاستصحاب يعني هذا المستصحاب، لا نريد أن نقول أنه له آثار عقلية، لا، نريد أن نقول نفس الاستصحاب بما هو استصحاب لوجوب الجمعة، حينئذ هذا مقتضى أن يكون وجوب الجمعة منجزا على من ثبت عنده الاستصحاب، يعني يعاقب على فرض الترك ويكون معذورا على فرض المخالف. فهذا اللازم العقلي إنما كان للاستصحاب، والاستصحاب كناية أخرى عن ماذا؟ عن دليل الاستصحاب، إذ ثبت هذا الاستصحاب بدليل، والدليل ما هو؟ صحيحة الزراء الأولى أو الثانية أو الثالثة، وهي أمارة وليست بأصل، فيكون حينئذ هذا الاستصحاب من خلال ما يدل عليه في هذه الحالة ما يترتب عليه من آثار يكون آثارا للأمارة وليست آثارا للمستصحاب. فحينئذ الآثار العقلية والشرعية للأمارة حجة، إذ الفرق ما بين الأصول والأمارات كما تقدم سابقا أن الأمارات حجة في مثبتاتها العقلية والشرعية، بينما الأصل حجة في مثبتاته الشرعية، والمنجزية في هذا الفرق إنما هي ماذا؟ أثر عقلي لنفس الاستصحاب لا للمستصحاب، فتثبت حينئذ هذه الآثار العقلية. لماذا؟ إذ هذه الآثار العقلية لأمارة وليس لي أصل عملي. نعم، إذا كان لنفس الاستصحاب للمستصحاب لازم عقلي، مثلا كحكم العقل بالمنجزية مثلا، فلا شك في ترتبه وثبوته. لماذا؟ لأن الاستصحاب ليس ثابتا بأصل، بل ثابت بالدليل المحرز وهو خبر الزرارة، صحيحة الزرارة بتعددها الأولى أو الثانية أو الثالثة، فتترتب عليه كل لوازمه الشرعية والعقلية على السواء، إذ سوف تكون هذه لوازم للأمارة وليست لوازما للأصل. فلذلك لوازم الاستصحاب حجة، وإن لم تكن لوازم المستصحاب حجة. هذا كله على تقدير، نعم، هذا النقاش في هذه المسألة في مقدار ما يثبت الاستصحاب أو في بحث أصل المثبت، كل هذا الكلام الذي تقدم عندنا، وأن الاستصحاب لا يكون حجة في إثبات لوازمه العقلية، هذا كل البحث بناء على أن الاستصحاب أصل عمل كما هو معروف. ولكن لو ذهبنا إلى ما ذهب إليه السيد الخوي رحمه الله تعالى وتبنينا القول القائل بأن الاستصحاب أمارة وليس عمليا، فهي دليل اجتهادي وليس دليلا فقاهتيا، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن هذا الاستصحاب حينئذ الأمارة حجة في مثبتاته العقلية. ومن هنا طبعا يوجد مسألة جدا مهمة، وهي أشار إليها الشيخ اليرواني، ولكنها شيء معروف يعني عند السيد الخوي، وهذه تفيدكم في المستقبل، وهي السيد الخوي رحمه الله تعالى مخالف للمشهور من ناحيتين. من الناحية الأولى أنه قائل بأمارية الاستصحاب، ومخالف للمشهور من ناحية أخرى، وهي أن الاستصحاب ولو كان أمارة فهو ليس حجة في مثبتاته العقلية. لأن الشهيد السيد الخوي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول فقط وفقط في خبر واحد، الأمارة التي هي خبر واحد هي التي تكون حجة في مثبتاتها، وأما غير الأمارات، غير خبر الواحد من الأمارات حتى الاستصحاب فليس حجة في مثبتاته العقلية. فمن هنا التزم السيد الخوي رحمه الله تعالى في استدلالاته الفقهية بأمارية الاستصحاب، ولكن لم يلتزم بحجية مثبتاته. وضحت كيف صارت؟ يعني حتى لا نستطيع أن نلزم السيد الخوي رحمه الله تعالى بالقول بحجية الأصول مثبتة. لماذا؟ لأنه ليس من القائلين بأن الأمارة مطلقا حجة في مثبتاتها العقلية. نعم، لو فرضنا شخص تبنى أمارية الاستصحاب، ولكنه أيضا تبنى رأي المشهور بماذا؟ بأن الأمارة حجة في لوازمها مطلقة، فحينئذ لا بد أن يلتزم بحجية الأصل المثبت. أما مثل السيد الخوي رحمه الله فلا نستطيع أن نلزمه بحجية الأصل المثبت. لذلك يقول هذا كله على تقدير عدم ثبوت أمارية الاستصحاب كما هو الصحيح على ما عرفت سابقا، بحثنا هل الاستصحاب أمارة أو أصل. أما لو قيل بأماريته، طبعا يريد أن يعرض بالسيد الخوي رحمه الله تعالى، واستظهرنا من دليل الاستصحاب، هذا عطف تفسير، أن اعتبار الحالة السابقة بلحاظ كاشفية. لا، ولكن هل ترى دليل الاستصحاب حالة سابقة بلحاظ كاشفية؟ هذا بلحاظ الكاشفية، هذا على رأي المشهور. نعم، سيد الخوي رحمه الله تعالى في هذه الحال كما قلنا حتى لو كان يرى أمارية الاستصحاب لأنه لا يرى أنه حجة في مثبتاته، كان حجة في إثبات اللوازم العقلية للمستصحب وأحكامها أيضا، أي وأحكام اللوازم العقلية المترتبة عليها وفقا للقانون العام في الأمارات القائل بأن الأمارات حجة في لوازمها مطلقا شرعية كانت أو عقلية، إلا أننا قلنا هذا وفق ما ذهب إليه المشهور. وأما ما ذهب إليه السيد الخوي رحمه الله تعالى فإنه لا يقول بحجية اللوازم العقلية لكل الأمارات، فقط يلتزم في باب حجية خبر الواحد بذلك. هذا تمام الكلام في مقدار ما يثبت الاستصحاب وفي بحث الأصول المثبتة. الآن بحث جديد وهو البحث الرابع، لعله بحث الرابع من مباحث الاستصحاب، وهو حول عموم جريان الاستصحاب.
ما بنيو ضابطة تنوية لتحديث بين أصل المثبت والأصل الشرعي؟
لا، هما أصل يعني أنه هذا
نفس الأداء وأنه ما ضابطة معينة مثل الأصل.
لا لا،
بعض الأحيان يشتبه الأمر. لا
هي الآن وين الكلام؟ الكلام نحن آثار الشرعية لابد أن تكون منسوبة إلى من؟ إلى الشارع، يعني لابد أن نصرح فيها الشارع، يعني كما هو الحال بالنسبة لمن؟ بالنسبة مثلا على فرض المثال لبقاء الحياة، نحن نعرف أن الشارع قال كل حي متزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته وأولاده، هذا أثر شرعي. ولكن هل ورد في آية أو رواية أن كل من كان حيا فلحيته نابتة؟ لا. فلذلك الأثر الشرعي منشأه من؟ الشارع، ولا سبيل لنا لمعرفة الأثر الشرعي إلا من قبل الشارع. أما الأثار العقلية فهي مترتبة ترتبا قهريا بلحاظ أن هذا المستصحاب يكون بمثابة العلة الموجدة لمن؟ لهذا الأثر، ولا يوجد بآية أو رواية. هذا هو المناط. المناط أن الأثر إن كان قد نص عليه الشارع فهو من الشارع، أثر شرعي، وإذا فهو أثر عقلي أو أثر عادي عرفي. أحيانا قد يكون هناك آثار عادية، والآثار العادية أيضا الشارع لا يتكفل ببيانها. فكل أثر تكفل الشارع ببيانه بآية أو رواية أو بدليل ينسب إلى الشارع فهو أثر شرعي. وأما الآثار التي ليست في آية أو رواية أو بدليل شرعي فهذه آثار عقلية أو آثار عادية. هذا هو
الأثر.
حتى لو كان لها أثر شرعي أحسن، حتى لو كان لها أثر شرعي مثل هذا الكلام، نبات اللحية موضوع لوجوب، ماذا قال له الشارع على فرض المثال؟ إذا نبتت لحية ولدك فتصدق بدينار. هنا الشارع ماذا تصدق؟ تصدق لبيان الحكم ولا يتصدق لبيان الموضوع. واضح؟ إذا الموضوع ليس بيد الشارع بل يؤخذ مفروض الوجود، فلذلك ليس من شأنية الشارع أن يحقق الموضوع. نعم، من شأنيته أن يشرع الحكم، وهذا الموضوع يكون تابعا لعلته، وعلته هي مثلا على فرض المثال هي بقاء حياة زيد. بعد أن ثبت عندنا بالدليل المتقدم أن الاستصحاب حجة وعرفنا ما هي أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق ووحدة القضية المتيقنة مع وجود أثر عملي للاستصحاب، يقع الكلام الآن أن هذا الاستصحاب الحجة والذي هو أصلا عملي، هل هو حجة مطلقا في كل الموارد أم أنه لا؟ هناك تفصيل بين الموارد، فهو حجة في بعض الموارد دون بعض. هناك تفصيلات عديدة ذكرت، ذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل، وتبعه على ذلك الكثير من أعلامنا عندما تعرضوا إلى تفصيلات الاستصحاب، ذكروا أنه يوجد عندي عدة تفصيلات، يعني بعضهم أنكر أن يكون الاستصحاب حجة مطلقا وفي جميع الموارد، بل خصصه في بعض الموارد دون بعض. ولكن حتى في الرسائل الآن، يعني من يدرس الرسائل في عنده مقدار الاستصحاب في باب الاستصحاب يقول هذه غير مطلوبة. لماذا؟ لأن الشيخ الأنصاري رحمه الله أتعب نفسه الشريفة في عرض هذه التفصيلات، وكلها تفصيلات مهجورة في أيامنا، يعني لا يوجد قائل بها ولا يوجد من تعرض إليها، لعلها كانت سائدة في عصره أو ما قبل عصر الأنصاري رحمه الله تعالى. فمن هنا الآن الأعلام عندما يبحثون في تفصيلات وعموم جريان الاستصحاب إنما يركزون على ما هو متداول في عصرنا وما له قائل، يعني إذا كان هناك قول وله قائل ويعمل به فتعرضوا إليه. فلذلك يوجد عندنا ثلاثة تفصيلات موجودة في عصرنا، ويوجد من تبناها وطبقها على مستوى الاستنباط. القول الأول هو القول الأول هو ما ذهب إليه الشيخ السيد الخوي رحمه الله، وكذلك الأمر محقق النراقي تعرض إليه الشيخ الأنصاري، إذ هو أستاذ الشيخ الأنصاري. والسيد الخوي ممن تبنى هذا الرأي، وهو أن الاستصحاب ليس حجة مطلقا، بل هو حجة في بعض الموارد دون بعض. ومن الموارد التي ليس الاستصحاب حجة فيها هي الشبهات الحكمية، فالاستصحاب ليس حجة في الشبهات الحكمية، بل هو حجة فقط في الشبهات الموضوعية. وهناك قول آخر ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله، وممن تبنى هذا القول من بعد الشيخ الأعظم هو المحقق النائيني رحمه الله، هو أن الاستصحاب ليس حجة إلا فيما لو كان الشك في الرافع، أما لو كان الشك في المقتضي فالاستصحاب ليس بحجة. ومن هنا سوف يبحث السيد الصدر رحمه الله تعالى عن هذين القولين، ويقدم القول الأول الذي هو للشيخ الأنصاري، ثم يؤخر القول الآخر الذي هو للنراقي وللسيد الخوي. أما القول الأول فنعلم أنه يوجد عندنا مسألة لا بد من الالتفات إليها، وهي أن هناك شيء يسمى مقتضي وهناك شيء يسمى رافع. أما المقتضي يعني في هذه الحالة أن الشيء الذي نريد أن نستصحبه لا بد أن يكون في ذاته له قابلية الاستمرار والدوام في عمود الزمان. فمن هنا يقال أن هذا المستصحب ماذا؟ فيه المقتضي للدوام، كما هو الحال بالنسبة للطهارة، وتقدمت الإشارة إليه في باب العلم الإجمالي. عندما نقول أن هذا من فرض الطويل أو القصير، كنا نقول هذا الفرض كالطهارة له قابلية الاستمرار إلى الأبد، فيكون المقتضي للاستمرار موجود. متى يشك في بقائه؟ إذا جاء من الخارج مانع وطرأ عليه رافع يمنع من تأثير هذا المقتضي، فحينئذ سوف يكون الشك في البقاء ليس من ناحية من الشك في المقتضي وقابلية الاستمرار واستعداد الدوام، بل سوف يكون الشك في الرافع، والرافع هو المانع من تأثير المقتضي. وأحيانا لا يكون الشك في الدوام من ناحية الشك في المقتضي، إذ هذا الشيء لا مقتضي لبقائه ولا استعداد لدوامه واستمراره، كما هو الحال يمثلون بالشمعة. الشمعة هذه الصغيرة لو افترضنا مقدارها 5 ساعات، بعد 5 ساعات إذا شككت في بقاء النور، نور هذه الشمعة، هل يستصحى؟ وشك حينئذ في بقاء النور، هل شك في تروي ريح أطفأ النور أم لا؟ شك في بقاء نفس الشمعة، الشك في بقاء نفس الشمعة. فيكون الشك حينئذ شك في ماذا؟ شك في المقتضي وليس شكا في الرافع. إذا اتضح هذا، الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى قال: في كل مورد من موارد الاستصحاب كان الشك في البقاء شكا مرتبطا بالشك في المقتضي فالاستصحاب لا يجب، وأما إذا كان الشك في البقاء منشأه الشك في الرافع مع إحراز أن المقتضي للدوام والاستمرار واستعداد البقاء موجود فيجري الاستصحاب. ومن هنا يعرف عنه الشيخ الأنصاري أنه فرق ما بين الشك في المقتضي فقال بعدم جريان الاستصحاب، وإذا كان الشك في البقاء فقال بجريان الاستصحاب. الآن ما هو الدليل على هذا الأمر؟ هنا الشهيد الصدر رحمه الله تعالى ذكر وجهين على متبنى الشيخ الأنصاري. نعم، الوجه الأول ما هو إلا تبرع من قبل شهيد الصدر، إذ لم يتعرض عليه الشيخ الأنصاري في الرسائل. نعم، الوجه الثاني هو ما تعرض عليه الشيخ الأنصاري في الرسائل. أما الوجه الأول فيقال أنه لو جئنا إلى دليل الاستصحاب، ماذا يقول دليل الاستصحاب؟ لا تنقض اليقين بالشك. مدعى أن هذا الدليل وهو دليل لفظي لا إطلاق فيه، يعني لا إطلاق في لا تنقض اليقين بالشك لكل الموارد، بل لو نظرنا إلى هذا الدليل لوجدناه أنه عالج مسائل معينة، وهي مثلا الطهارة ومثلا الوضوء، ولم يعالج أكثر من ذلك، ولكن يعني بلسان حال الشيخ الأنصاري، ولكن مع ذلك لم نقل باختصاص الاستصحاب بباب الطهارة والوضوء والصلاة، بل عممنا. ولكن تعميمنا للاستصحاب لغير موارد الروايات وهي الوضوء والطهارة والصلاة لغيرها من الموارد لم يكن ببركة الإطلاق في دليل الاستصحاب إذ لا إطلاق فيه، إنما كان ببركة التعليل. فالتعليل إذ قال لا تنقض اليقين بالشك، فهذا التعليل الذي هذه الفقرة بعبارة جيء بها بمثابة التعليل، والتعليل لا يكون كما تقدم عندنا إلا بأمر مركوز في أذهان العرف، والمركوز في أذهان العرف هنا دعوة الشيخ الأنصاري، من هنا يدخل الشيخ الأنصاري. بما أن التعميم لم يكن من الإطلاق وأيضا لم يكن من الألف واللام في اليقين، إذ الشيخ الأنصاري يعتقد أن الألف واللام ليست جنسية بناء على هذا البيان، ليست للجنس إنما هي للعهد، ولكن مع ذلك عمم لا تنقض اليقين بالشك إلى جميع الموارد، لأن العرف يرى ماذا؟ أن لا خصوصية للوضوء، لا خصوصية للصلاة، لا خصوصية للطهارة، ومنشأ إلغاء الخصوصية إنما كان لسان هذه الفقرة الذي هو لسان التعليل، والتعليل لا يكون إلا بأمر مركوز في أذهان العرف، والمركوز هنا الدعوة، والمركوز في أذهان العرف أن الشك إذا كان في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وإذا كان الشك في الرافع فيجري الاستصحاب. بعبارة إذا كان الشك في المقتضي فلا يكون لا تنقض اليقين بالشك شاملا له، وأما إذا كان الشك في الرافع فيكون لا تنقض اليقين بالشك شامل لها. هذا الأول، فلنقرأه قبل بيان الثاني. عموم أي هو بالقرينة أن هذه لسان ولسان التعليل، والتعليل لابد أن يكون متوافق مع أذهان العرف، والمتوافق مع أذهان العرف هو تعميم من ينقض اليقين بالشك إلى غير الصلاة والطهارة والوضوء، ولكن يخصصونها بماذا؟ بالشك في الرافع، ولا يرون جريان الشك في المقتدين. بعد ثبوت كبرى، عموم جريان الاستصحاب، بعد ثبوت كبرى الاستصحاب من خلال الأدلة المتقدمة، ووقع البحث بين المحققين في إطلاقها لبعض الحالات، ومن هنا نشأ التفصيل في القول به أي بالاستصحاب. ولعل أهم التفصيلات المعروفة قولان، أحدهما ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، وأيضا كما قلنا تبعه المحقق النعيمي، من التفصيل بين موارد الشك في المقتدي فيجري الاستصحاب، والشك فلا يجري الاستصحاب، والشك في الرافع فيجري، والالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني أي في موارد الشك في الرافع دون الأول أي في موارد الشك في المقتدي. ومدرك المنع من الجريان ومدرك هذا القول في الأول أحد وجهين. الأول أن يدعى بأن دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق قضي، وهذه أول نقطة شهيد الصدر سوف يقول له لا نرضى بها، وإنما الآن يأتي الكلام هنا وكأنه بمثابة يريد أن يقول دفع دخله، أنه على هذا الأساس أيها الشيخ الأنصاري لابد أن تلتزم بأن الاستصحاب خاص بموارد الطهارة، بموارد الوضوء، بموارد الصلاة. يقول لا، وإنما ألغيت، هذا إجابة عن هذا الإشكال، ألغيت خصوصية المورد الذي هو طهارة وضوء صلاة في قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، أو لا ينقض اليقين أبدا بالشك، بقرينة الارتكاز العرفي. حط التفسير، وكون الكبرى مسوقة مساق التعليل الظاهر في الإشارة إلى قاعدة عرفية مركوزة، والذي يعني أن التعليل لا يمكن أن يكون عادة وغالبا إلا بما هو مركوز في أذهان العرف. ما هي هذه الكبرى المركوزة في أذهان العرف؟ هي كبرى الاستصحاب كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وليست هي إلا كبرى الاستصحاب. الآن ما هو المركوز في أذهان العرف؟ هل هو على الإطلاق؟ قل لا. ولما كان المرتكز عرفا من الاستصحاب من لا تنقض اليقين بالشك لا يشمل موارد الشك في المقتدي، فالتعميم الحاصل في الدليل بضم هذا الارتكاز لا يقتضي إطلاقا أوسع من موارد الشك في الرافع. فمن هنا نحن إذا قلنا بتعميم الاستصحاب لغير مورده مع ببركة هذا التعليل مع الارتكاز القائم على أن الاستصحاب لا يجري إلا في موارد الشك في الرافع، مع ضم هذين الأمرين سوف نخرج بنتيجة إلى أن الإطلاق إذا أردنا أن نستفيد منه في باب الاستصحاب ليس أكثر من تعميم للموارد غير موارد الروايات مع تضييق في دائرة الشك في المقتدي والرافع. فإذا كان شكا في الرافع فيجري الاستصحاب، أما إذا كان شكا في المقتدي فلا يجري الاستصحاب. لذلك قال فالتعميم الحاصل في الدليل ببركة التعليل بضم هذا الارتكاز القائم على أن الاستصحاب لا يشمل موارد الشك في المقتدي لا يقتضي إطلاقا أوسع من موارد الشك في الرافع، واختصاص دليل الاستصحاب بموارد الشك في الرافع. وكما هو واضح هذا الدليل على ماذا قائم من أول الأمر؟ على إنكار الإطلاق اللفظي، والحال أنه الإطلاق اللفظي أمر واضح في المقام لا تنقض اليقين بالشك، بل أكثر من ذلك كما قلنا نحن سابقا، إذ الإطلاق قد التعميم، خلينا نعبر التعميم أفضل، إذ التعميم قد يستفاد ليس من ناحية الإطلاق فقط بل من ناحية الألف واللام. الألف واللام هناك ناقشنا أنها جنسية أو عهدية، وتبين عندنا أنها جنسية، فجنس اليقين لا ينقد بجنس شك وليس خصوص يقين معين. فلذلك في هذه الحال حينئذ حتى لو أنكرنا الإطلاق اللفظي إلا أنه يوجد عندي مورد آخر للتعميم مضافا إلى أن نفس التعليل، التعليل يعمم ويخصص، والتعليل في هذه الحال بناء على أن الألف واللام الجنسية يفيد العموم، كل مورد كان هناك يقين بالحالة السابقة مهما كان طبعها، وشك لاحظ بنفسها في بقاء هذه الحالة فهو مورد للاستصحاب. وهذا البيان يتوقف كما ترى على عدم استظهار الإطلاق في نفسه، وهذا كما قلنا محل إشكال، وعدم ظهور اللام في كلمتي اليقين والشك في الجنس، وهذا أيضا ناقشنا به. فحتى لو أنكر الإطلاق اللفظي إلا أنه لا يمكنه أن ينكر أن الألف واللام هي للجنس ويخصصها بالعهد. والثاني، الوجه الثاني هو الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل، وهذا بمثابة التنزل، وهو أننا سلمنا أن لا تنقض اليقين بالشك فيها إطلاق، وأن دليل الاستصحاب مطلق ويمكن أن يعمم، ولكن يوجد عندي مشكلة وهي أن لا تنقض اليقين بالشك فرع وجود قابلية ماذا؟ قابلية هذه الحالة السابقة، يعني قابلية المتيقن، قابلية المستصحب للبقاء والاستمرار في عمود الزمان. وكل مورد لا يكون هناك قابلية للمستصحب للبقاء والاستمرار في عمود الزمان فحينئذ لا يصدق عليه النقد الحقيقي، إذ النقد فرع وجود شيء له قابلية للبقاء. يعني الآن كما مثل أن هذا الحائط بما هو قائم في ذاته إذا هدمته يقال له نقضت الحائط، هذا الصوف الموجود المتصل إذا نفشته ما يعبرون هو التعبير نقضته، فحينئذ في هذه الحال يقال له نقضته. الحبل إذا قطعته يقال له نقضت الحبل. ولكن إذا كان هذا الحائط آي للسقوط، يعني هو في نفسه ليس له الاستمرارية، فعندما تدكه وتهدمه لا يقال لك هدمته، لا يقال لك نقضته. الشمعة عندما تكون في نهاية إضاءتها يعني ذابت، لا يقال حينئذ بانتفاء نورها أنك نقضت هذه الشمعة. فمن هنا النقد لا تنقض اليقين يستقصد أن يكون المنقود له قابلية الاستمرار وقابلية البقاء، فالطهارة الثوب لها قابلية الاستمرار والبقاء إلى الأبد إلا أن يقر عليها طارئ، أما الشمعة فليس لها كذلك. وكذلك الأمر يمثلون بمثال شرعي وهو خيار الغبن. تقدم عندكم في الفقه الاستدلالي أن خيار الغبن خيار ثوري، يعني بمجرد أن يظهر عندك الغبن لابد أن تعمل الخيار، أما بعد مرور ساعة مثلا أو ساعتين من ظهور الغبن ولم تبادر إلى إعمال الخيار هنا قد يقال بسقوط هذا الخيار. بعد ساعتين من ظهور الغبن شكت، هل يبقى الخيار أم لا؟ فبما أن الخيار فوري فلا مقتضي بالاستمراره وبقائه، فيكون الشك في المقتضي، فلا يقال حينئذ إذا لم أعمل الخيار أني نقضت. لماذا؟ إذ نفس الخيار الغبن ليس فيه قابلية الاستمرار والبقاء إلى الأبد. فمن هنا في هذه الحالة نفس عنوان ومفهوم النقد يستبطن أن يكون المستصحب له أو المنقود له قابلية البقاء والاستمرار. والذي يكون الشك في المقتضي فلا يكون له قابلية الدوام والاستمرار، فلا يصدق عليه النقد، فلا يكون مشمولا لمن لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب. نعم يصدق عنوان النقد على الموارد الذي يكون المقتضي موجود والشك في الرافع، فحينئذ يكون مشمولا للروايات. فأدلة الاستصحاب بناء على هذا التفسير لا تكون شاملة للموارد التي يكون الشك فيها في المقتضي. الثاني، أن يسلم بالإطلاق اللفظ في نفسه ولكن يدعى وجود قرينة متصلة تقيده وهي كلمة النقد، حيث إنها لا تصدق في موارد الشك في المقتضي باعتبار أنه عرفا كما قلنا لا تستعمل إلا بالموارد التي فيها قابلية للبقاء والاستمرار في عمود الزمان. وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة، واتضح أن كلمة النقد لا تصلح للتقييد. لماذا لا تصلح كلمة النقد للتقييد؟ لأننا نحن نسلم باختصاص النقد بماذا؟ بالموارد التي يكون فيها المستصحاب قابلا للبقاء، لا إشكال. يعني لا يصدق على الحائط الآي للسقوط، يعني نعبر في آخر عمره أنك نقضت الحائط، ولكن هل النقد في دليل الاستصحاب كان بلحاظ المستصحاب يعني المتيقن أم بنفس اليقين؟ ماذا قال هو؟ لا تنقد من؟ اليقين. لا تنقد اليقين بالشك، لا تنقد المتيقن بالشك. فحينئذ واليقين أمر هو حالة نفسية وجدانية موجودة في أفق النفس لها قابلية الاستمرار إلى أن يطرأ عليها من؟ المانع والمزيد كالشك مثلا. فلذلك في هذه الحال النقد وإن كان مختصا بما له قابلية البقاء، إلا أن النقد في الروايات لم يكن منصبا على المستصحب على المتيقن، بل كان مرتبطا باليقين، واليقين له قابلية البقاء. ومن هنا إذا كان هناك يقين بالحالة السابقة فقد جاء النهي عن النقد لليقين بالحالة السابقة بغض النظر عن متعلق هذا اليقين هل له قابلية الاستمرار أم ليس له قابلية الاستمرار. فمن هنا هذا الذي ذكره في الحلقة الثانية، ومن هنا قال شهيد الصدر وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة، واتضح أن كلمة النقد لا تصلح للتقييد لأنها لم تتعلق بالمتيقن وبالمستصحب، بل تعلقت باليقين، واليقين له قابلية الاستمرار. ونحن في مقالنا حتى لو كان الشك في المقتضي إلا أن هناك يقين به بالحالة السابقة، واليقين لا ينقض يعني نهي عن نقضه وله قابلية البقاء. والقول الآخر ما ذهب إليه السيد الخوي رحمه الله تعالى يأتي بحثه السبت إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.